لا يرون كلام الشوكاني رحمه الله تعالى حجية هذا القياس من أصله، يقول الحجة لم تقم به من أصله، فمن باب أولى أن لا يخص به، فمن باب أولى أن لا يخص به. وهذا هو القول الصحيح الذي رجعه الإمام الشوكاني، وهذا هو القول الصحيح الذي رجعه الإمام الشوكاني، أن القياس الجلي هو الذي يخص به العموم، وأما القياس غير الجلي يعني بشتى أنواعه، سواء كان قياس العدة المستنبطة أو الدلالة أو الشبه، قال فهذا لم تقم به الحجة من أصله، فكيف يكون إيش مخصصا للعموم؟ وهذا هو القول الصحيح، وهذا يكون هو القول الصحيح. لكن الذين قالوا في الأصل بحجية القياس مطلقا الشامل لقياس العدة المستنبطة وقياس الدلالة وقياس الشبه اختلفوا فيما بينهم، وهذا المقصود بما ذكره الشيرازي هنا من الخلاف، لأنه قالوا من أصحابنا من قال يجوز التخصيص به، ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به. المقصود هذا يا أخوان بهذا الخلاف فيما عدا القياس الجلي عند القائلين إيش حجية القياس الذي ليس بجلي كقياس الشبه والعلة المستنبطة والدلالة ونحوها من المال يا أخوان الأقيسة التي يحتج بأصلها عند الجمهور، فالذين قالوا بجواز التخصيص به كالشيرازي وغيره وهم الأكثر يا أخوان وهم جمهورهم، قالوا هنا كما قالوا فيما سبق في لزوم تقديم الخاص على إيش على العام، من أن يعني العام دال على أفراد الدلالة المحتملة والخاص بلا إيش بلا احتمال، إذن فتقدم الدلالة المحتملة غير المحتملة على إيش على المحتملة، إضافة إلى أنهم قالوا أن القياس إنما هو إيش إنما هو يعني ماذا يا أخوان مدلول النطق، إنما ماذا يقول مدلول النطق، إذن فهو نطق فهو ماذا يا أخوان نطق، وفي هذه الحالة يعني فالتخصيص به بمنزلة التخصيص ماذا يا أخوان بالنطق بمنزلة إيش التخصيص بالنطق. ثم أيضا قالوا يعني الحجة قائمة به من أصله، الحجة قائمة به من أصله، وما دام الحجة قامت به من أصله فيجوز التخصيص به لقيام الحجة به لقيام ماذا يا أخوان الحجة به. وبهذا ألزم بعض أهل العلم بهذا يا أخوان كالشيرازي وسلمع وغيره ذكروا قالوا أن من قال بحجية هذا النوع من القياس فيلزمه أن يقول بجواز إيش التخصيص به، وهذا لا شك يا أخوان وهذا إيش لا شك أن يلزم من قال بحجية أن يقول بجواز إيش التخصيص به بجواز التخصيص به. لكن الذين قالوا بأنه حجة في الأصل ولكن لا يخص به وأرادوا أن يخرجوا من هذا اللازم يعني فزعوا إلى أمور، منها قالوا أن يعني العام دلالته قطعية، العام قطعي هكذا قالوا العام قطعي، والقياس مضرون لأن القياس يتطرق إلى الخطأ في الوجوه ليش متعددة، قد يكون قياسا صحيحا وقد يكون قياسا فاسدا بحسب ما يختل فيه من شروط إيش القياس الصحيح. قالوا فكيف يقدم ما هو مظنون ومحتمل على ما ليس إيش بمظنون على ما ليس بمظنون؟ لكن هذا مردود عليهم بما هم يقولون به من جواز تخصيص العموم بخبر إيش بخبر الأحاد، وخبر الأحاد عندهم مظنون واحتمال خطأ جائز عليه، فكيف جاز عندهم التخصيص بخبر الواحد مع ما فيه مما جوزوه بإيش بالنسخ مما جوزوه ماذا أخوان بالنسخ؟ فهذا إيش ليس بلازم هذا في النص في التخصيص في ماذا يقول في التخصيص. الآن قالوا بجواز تخصيص العموم بخبر الواحد، وخبر الواحد عندهم مظنون احتمال إيش الخطأ فيه على رسول الله وأن لا يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع هذا أجازوا تخصيص العموم به. فكذلك القياس لأنه وإن كان محتمل لبعض ما لا يوجب صحته فهو بمنزلة خبر الواحد باحتمال عدم إيش صحته احتمال ما يكون عدم صحته. قالوا أيضا قالوا يعني معلوم أن القياس إنما يصار إليه عند إيش يا أخوان عدم النص، واستدلوا بهذا بحيث معاذ وهو ضعيف يا أخوان يعني لما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد إيش رأي. قالوا فجعل القياس بعد إيش الكتاب والسنة، فدل على أن الكتاب والسنة الشامل لنصوصها وظواهرها وعموماتها مقدم على إيش على القياس. أولا الخبر ضعيف، ثانيا لو ثبت لما كان هذا يعني عدم ترتيب القياس على يعني ماذا يا أخوان عموم القرآن والسنة. لماذا؟ لأن الله رتب الاحتجاج بالقرآن بالسنة بعد إيش؟ أو لأن معاذ عفوا ذكر احتجاجه بالسنة بعد إيش؟ القرآن. فهل معنى هذا أن السنة لا تخص القرآن؟ الجواب إيش؟ لا. إذن فهي السنة تخص القرآن عندهم، ومعاذ قد جعلها بعد إيش؟ القرآن. فإذن ترتيب السنة بعد القرآن لا يدل على أن على أنها لا تخص القرآن. إذن فترتيب القياس وهو الاجتهاد، يقول اجتهد رأيي بعد السنة والقرآن، لا يدل على أن القياس لا يخص القرآن إيش؟ والسنة. طيب قالوا ثم يعني معلوم أن القياس إذا صادم الدليل الشرعي كان إيش؟ فاسدا، كان إيش مالي إخوان؟ فاسدا. الجواب على هذا كما أشار إليه بعض العباد الأصوليين يعني مالي إخوان كالطوفي وغيره، قالوا إنما يكون القياس فاسد الاعتبار إذا كان القياس مضمون مخالف لجميع مضمون إيش؟ العموم، بمعنى أنه يبطل مقتضى العموم إيش؟ جميعه. واضح؟ بمعنى أنه يبطل جميع مقتضى العموم، يعني قياس على أصل يفسد عموما إيش؟ آخر من أصله. قالوا هذا الذي يقال أنه إذا عارضه القياس صار القياس إيش؟ فاسدا ويلتفت إليه. وإنما الكلام هنا فيما إذا كان القياس يخرج بعض أفراد العموم مع بقية الأفراد، وهذا أمر جائز لأن العموم قد يرد والمقصود منه بعض أفراده لا جميع إيش؟ أفراده. والقياس حجة شرعية، والقياس حجة شرعية قامت به الحجة، فعلى هذا شأنه كشأن أخبار الآحاد في تخصيصها لما يقول العمومات. إذن قالوا فالجواب على ما ادعوا من أن هذا يعني يلزم منه إبطال يعني مخالفة النصوص، الجواب عليه بأن هذا يفسد القياس ولا يلتفت إليه إذا كان مخالفا لجميع مقتضى النص والعموم. أما إذا كان مخرجا لبعض أفراده فشأنه كشأن إيش؟ خبر الآحاد، فشأنه كشأن خبر الآحاد. طيب هذا حاصل يا إخوان، يعني مختصر ما دار أو ما يدور فيه الكلام بين القائلين بأنه يخص أو لا يخص، والذين قالوا يخص يعني ما يكون ذكروا هذا في أمثلة، منها قياس الأرز على البر في الربا بجامع عيش الكيل، بجامع عيش الكيل، فأخرجوه من عموم يعني ما يكون عدم من عموم عدم جريان الربا فيه بالقياس على ما يكون على الأرز، بالقياس على ما يكون على البر، بالقياس على البر. طيب وأيضا ذكروا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله ما يقال سبعا، هذا شامل الكلب المرخص في الثنائي وغير المرخص في ما يقال في الثنائي. قالوا لكن نحن نخص هذا العموم الكلب المرخص في الثنائي لعموم البلوى به قياسا على إيش؟ على الهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لما سألوا هل الهرة نجس فأجاب هذا الجواب. قالوا فلما علل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة بالتطواف وكان الكلب المرخص بامتنائه في هذه العلة قصة من عموم يا إخوان من عموم يعني إذا ولغ الكلب في أنا حبيب فاغسلوه إيش؟ فاغسلوه سبعا، فاغسلوه سبعا. وهذا يا إخوان مجرد مثال، والمثال كما سبق إيش؟ لا يعترض، وإلا فالمسألة يعني ما يقال محل مباحثة، فالمسألة أو الحكم في هذه المسألة محل مباحثة. لكن يا إخوان هذا الآن كما سمعتم هذا النقاش بين القائلين بحجية القياس من أصله، قياس الشبه والدلالة والعلة المستنبطة، أما على القول بأن هذه لا تقوم بحجة بها من أصلها لأنها قائمة على تعليل ظني ولهذا يحصل فيه الخلاف، وهو القول الصحيح، فيستريح الواحد من ما يقال في هذه المسألة يعني القول بعدم التخصيص لعدم الحجية. وممن قال بحجية هذه الأقيسة وقال بأن لا تخص الآمن، قال لأنها مظنونة، لأن ما يقال مظنونة بمعنى أن علة الحكم فيها ليست ما يقال مقطوعة بحيث تطمئن النفس لإخراج مقتضى العموم بمجرد قياس مبني على علل غير مقطوعة. قال وقال عيسى بن أبان إذا ثبت تخصيص بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيص بدليل يوجب العلم لم يجوز. هذا كما سبق يا إخوان في خبر لا أحد، يعني الآن عيسى بن أبان عنده هذه المسألة التخصيص العموم يعني مال إخوان بغير المقطوع بخبر الآحاد بالقياس جاري على هذه المسألة أنه يجيز إذا خص العموم بطريقة إيش مقطوع، لأنه إذا خص صار مجازا ومكملا فيقوى المظنون على إيش على تخصيصه، أما قبل تخصيصه بمقطوع يبقى المظنون لا يقوى على إيش على تخصيصه، وهذا قد سبق الكلام عليه وسبق التنبيه على أنه لا فائدة من قوله يجوز تخصيصه بالقياس إذا خص، لأنه إذا خص عنده صار إيش مجازا لا تقوم الحجة به، إذا فما الفائدة من القول بجواز إيش تخصيصه بالقياس أو بخبر الواحد. ومقصود يقول هنا عيسى بن أبان يعني في التخصيص هذا يا أخوان، مقصود عيسى بن أبان في التخصيص عموم التخصيص سواء كان متصل أو ماذا يا أخوان أو المنفصل، لأنه سيأتي معنا قول بعض العراق أنهم قالوا إن دخلوا التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به، يعني بدليل غير القياس بمعنى أنه خص بلص ابتداء، ومقصود بهذا يا أخوان النص التخصيص المنفصل، قالوا لأن المتصل كالكلمة الواحدة، المتصل التخصيص المتصل مع المنفصل كالكلمة الواحدة، فإذا جاء تخصيص المتصل لا يقال إن العموم صار إيش مجازا حتى يجوز تخصيصه بالقياس، لا قالوا إنما يصير مجازا إذا خص بدليل ما يا أخوان منفصل، قالوا هنا إن دخلوا تخصيص بدليل غير القياس جاز تخصيصه به، يعني لابد أول عندهم أن يخص بدليل غير القياس وهو التخصيص المنفصل ثم يجوز تخصيصه بعد ذلك ما يا أخوان بالقياس، وهذا كله مبني على ما ذكره عيسى ابن أبان، لكن الفرق بين عيسى بن أبان وبين هؤلاء أن عيسى بن أبان يجيز إيش بدخول التخصيص المتصل وغير المتصل، وأما هؤلاء فمقصودهم فقولهم جواز التخصيص بالقياس إن خص بدليل منفصل، قال وإن لم يدخل التخصيص بغيره لم يجوز، والدليل على جواز ذلك أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل فخص به العموم كاللفظ الخاص، يعني فالقياس في مرتبة اللفظ الخاص في كونه دالا على معنى غير محتمل فيخص العموم، لا سيما وأن القياس إنما هو فرع عن ماذا يا أخوان عن النطق عن الأصل، فرع عن ماذا يا أخوان عن النطق وعن ماذا يا أخوان وعن الأصل، إذن فهو بمنزلة النص المقيس عليه الذي هو الأصل، المقيس عليه الذي هو ماذا يا أخوان الأصل، ومما أورده المانعون يا أخوان في هذا الباب قالوا يعني يلزم على هذا إيش يلزم على هذا إبطال الأصل، ومعلوم يا أخوان أن كل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو باطل، كل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو إيش باطل، قالوا فالآن التخصيص بالقياس معناه أن هذا القياس يعود على العموم بإيش بالإبطال في بعض أفراده فهو باطل، لكن هذا ليس بصحيح، لماذا يا أخوان؟ لأن القياس متى يكون إن عاد على أصله بالإبطال فلا يلتفت إليه؟ إذا قيس على أصله المخصوص منه، إذا قيس على إيش على العموم، إذا قيس على العموم، لكن هذا القياس الذي يخص العموم إنما هو قياس على أصل آخر يخص ذلك إيش العموم، واضح يخص إيش العموم، فمثلا قول سبحانه وتعالى الزانية والزاني، الزانية والزاني متى يقال إنه ما يقال عاد على أصله بالإبطال؟ إذا قيس على الزانية إيش والزاني، إذا قيس على نفس العموم نقول صح هنا حصل إيش نوع من التعارض والإبطال، لكن لو نظرنا في العبد قيس على ماذا حتى أخرج حتى خص علوم الزانية والزاني؟ قيس على أصل آخر وهو قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب، إذا فالقياس الذي يعود على أصله بالإبطال، القياس الذي يعود على أصله بالإبطال إنما يقال يدل على بطلان الفرع إذا كان إلحاقه بأصله، إذا كان وجه الإبطال يا أخوان بإلحاقه بأصله، هنا يقال ما يا أخوان قيس على أصله أبطل بعض أفراده وأبطله جميعا، لكن إذا قيس على أصل آخر فلا يقال عاد على أصله بإبطال لأنه لحق منصوصا ومن ثم خص هذا المنصوص بما دل عليه من المعنى وما دخل تحته من الأفراد الشامل هذا المعنى ذلك إيش العلم، واضح يا أخوان؟ هذا كلام ذكره إن مهم وإلا فنابع فيه ما يا أخوان واسع. طيب نكتفي بهذا يا أخوان إن شاء الله اليوم، سبحانك اللهم